رجلين قال يا رسول الله اقضي بيننا. فقال احدهما ان ابني كان عسيفا يعني اجيرا عند هذا فزنى بامراته ارتديت من ابني بمائه شاة ووليده. ثم سالت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقضى بينهما ثم قال اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. فقضى بينهما ووكل أنيسا. فدل على أن الوكيل يقوم مقام الإمام فيقيم الحدود بإذن الإمام، فله أن يجلد في الزنا أو في الخمر أو في القذف، وله أن يرجم في الزنا وأن يقطع اليد، وله أن يقتل في الردة أو في السحر، له وله أن يعزر في الذنوب التي دون الشرك، له الصلاحية في ذلك. من ثم استثنوا من ذلك السيد مع عبيده، فإنه يقيم الحدود عليهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الأمة إذا لم تحصن، إذا زنت ولم تحصن، فقال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت فليبيعها ولو بظفير، وفي رواية ولو بحبل من شعر. فهذا فوض إلى السيد أن يقيم الحد على عبيده. إذا جاز على الأمة جاز على العبد. ولعل السبب أن الزنا كثير في المماليك، غالبا أنهم يتهاونون به، فلا جرم سمح لهم تسومح معهم في أن يتولى إقامته السيد. ولأن العبيد لا رجم عليهم، لأن في ذلك تفويت لماليتهم، بحيث أن السيد الذي هو يملك هذا العبد أو هذه الأمة إذا جلد إذا رجم ذهب عليه هذا المال، ويقول أنا اشتريت هذا العبد أو هذه الأمة بمالي، فكيف يذهب علي وأنا ما أذنبت؟ ولكن يعتبر هذا عيبا، فحد الإماء والعبيد نصف حد الحر، والذي جاء في القرآن في حد الحر 100 جلدة، فيكون حد الإماء نصف ذلك، لقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الذي يتنصف هو الجلد، الرجم لا يتنصف، فدل على أنه لا رجم على الإماء وعلى العبيد، وإنما عليهم الجلد 50 جلدة. وإذا تكرر من الأمة فلا يمسكها بل يبيعها، وعليه أن يخبر المشتري أن فيها عيب، وهو أنها تزني. فبذلك يظهر من كتمان العيب. والأمة المشتركة يجلدها أحد الشركاء، وأما وكذا أيضا يجلد أم الولد إذا كان له أم ولد، فإنها إذا زنت يجلدها، ولأنها قد تدخل عليه أولادا، لأنها تدعي أنها سريته وأنها أمته التي يقضي وطره منها. كذلك أيضا لا يقيمه على المكاتب، المكاتب قد انعقد سبب التحرر، انعقد سبب الحرية، لذلك يقام الحد عليه، يقيمه الحاكم أو يقيمه نائب الحاكم. وكذلك أيضا المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، هذا أيضا إذا زنى ذكر أو أنثى يقيم عليه الحد الحاكم، ويكون حده بقدر ما فيه من الحرية، فيجلد إذا كان نصفه حر يجلد 50 بكونه رقيقا، ويزاد 25 لنصفه الحر، وهكذا. وإذا سرق فلا قطع، لأن القطع يعيبه وينقص قيمته ويتضرر السيد، فلأجل ذلك لا قطع عليه، ولكن يعزر بجلد أو غيره، وهذا إذا سرق من غير سيده. أما إذا سرق من بيت سيده فقيل إنه لا يجلد ولا يقطع. روي عن بعض السلف رفع إليه بعض الناس قال عبدي هذا سرق منا، فقال مالكم أخذ مالكم، عبدكم الذي هو مملوك لكم أخذ مالكم، فهو لم يخرج بمالكم عن مالكم. ولعله كان يضيق عليه في المعيشة، كما كقصة أعبد البراء بن عازب لما أنهم سرقوا ناقة ذبحوها وأكلوها، لما ثبت ذلك عنهم تتبع الخبر عمر وقال إنه يجوع هذه العبيد. فعند ذلك أغرمه قيمة الناقة، فعرف بذلك أن الأصل في العبيد أن إقامة الحدود تكون إلى الحاكم، إلا الأمة أو العبد يقيم الحد عليه سيده. والله أعلم. يعلم الصغير ويخوف ويحذر، ولا لا حد عليه، ولو كان ما لم يبلغ.
أحسن الله إليكم. هل يعزر الصغير إذا كان مميزا؟
يعلم، يعزر تعزيرا خفيفا.
ولو ادعى إنسان يعني وقع في ما يوجب الحد الجهل، فهل يقبل من هذا الادعاء؟
يقبل إذا ظهرت الأمارات على صدقه.
فإذا كان في بلد إسلامي
إذا نشأ في بلد إسلامي ما يقبل، أما حديث الإسلام يقبل.
السلام عليكم. قال
يعني لا يعيب ولا يعير.
أحسن الله إليكم. يقول ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
قالوا إن هذا في حقوق الله تعالى، الحدود التي هي حق لله، ولكن ما الصحيح أنه إذا كان اعترافه باختيار، بالأخص في الزنا، فإنه لا يقبل رجوعه. وأما قصة ماعز فإنه جاء واعترف وكرر ذلك إلى 4 مرات، ثم بعد اعترافه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. أمر من يستنكهه: لا، له سكران. ثم سأل: هل أحسنت؟ قال: نعم. فلما ابتدأ في رجمه يقول جابر: كنت في من رجمه فلما أذلقته الحجارة هربا، فلحقناه حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. جاء في رواية: هل لا تركتموه؟ ولا شك أن هذا بعدما أذلقته الحجارة، يمكن أنه سوف يموت، وأرادوا بذلك أنه لو بقي لبقي حيا متعيبا متألما، فيه جروح، فيه رضوض كثيرة، يمكن أنه يتألم بها بقية حياته. الصحيح أنه لا يقبل رجوعه إذا أقر باختياره. يقع في هذه الأزمنة أن الذين يفعلون هذه المعاصي يحضرون عند الشرطة ويعترفون ذكرهم وأنثاهم، ثم إذا جاءوا عند القاضي أنكروا وقالوا إننا مكرهون. فإذا ثبت أنهم ما أقروا إلا تحت الضرب الشديد قبل إنكارهم، وإذا أقروا بدون إكراه ادعوا الإكراه ولم يكن صحيحا لم يقبل، بل يقام عليهم الحد. والله أعلم. لو كان كلمة هل تركتموه يظهر أنها ليست بثابتة، ولو كانت ثابتة لغرمهم ديته. نعم.
إذا سرق أو سرق العبد أمر السيد، وكذلك إذا زنت الأمة، من يغرم؟
يغرم السيد.
ولا يقطع شيء.
ولا يقطع. لا بد أن القاضي أنه يتثبت ويسأل هل أكرهتموه، هل غرمتموه، هل شددتم عليه. فإذا جاءوا بشهود أنه ما مسه شيء لم يقبل إنكاره. يعني حكم ظاهرا معروفا عند العرب بلغتهم وبكلامهم. الواجب أنه يعترف بما اقترفه، يدرأ عنه الحد لكن يعذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا خاص بصفة الوجه، وذلك لعظمة الله تعالى وعظمة صفته صفة الوجه، وكذلك عظمة المسؤول الذي هو أعظم مرغوب وأعظم مطلوب، وهو الجنة التي هي الدار الآخرة، ثوابها الدار الآخرة. فيقول العبد: يا ربي أسألك بوجهك العظيم الجنة، أسألك أتوسل إليك باسمك بوجهك العظيم أن تجعلني من أهل الجنة، أن تدخلني الجنة. فإن هذا هو أعظم مسؤول، فيتوسل إليه بأعظم صفات الله تعالى وأعظم الصفة وأجلها وأرفعها. ولا يجوز أن يسأل بوجه الله شيء من أمور الدنيا، فلا يسأل بوجه الله ويتوسل بوجه الله أن يعطيه مالا أو متاعا أو رزقا دنيويا أو زوجة أو مسكنا أو نحو ذلك، فإن فيه تحقير صفة الوجه وعدم رفعه. إذا توسل بوجه الله ثم طلب أمرا زهيدا دنيويا حقيرا، فكأنه احتقر وجه الله، احتقر صفة الله تعالى، ولم يكن لصفة الوجه عنده قدر، فكان ذلك الاحتقار منقصا للتوحيد، حيث أنه لم يكن لربه في قلبه قدر، بل تهاون بصفة الوجه التي هي أشرف صفات الله تعالى، وبذلها في أمر حقير، أمر دنيوي، فكان ذلك دليلا على قلة احترامه لصفات الله. وهذا القلة وهذا الاحتقار وعدم الاحترام ينافي كمال التوحيد. فلا بد أن الإنسان يحترم صفات الله تعالى العظيمة، أن يسأل بها أمورا دنيوية حقيرة مهينة لا قدر لها ولا قيمة لها. لا شك أنه بحاجة إلى أن يسأل ربه رزقا، يقول حتى في الصلاة قال: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. إنه يسأل الرزق يكون يسأل رزقا حلالا. إذا قال: اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، إذا خرج من المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك، يعني عطائك ورزقك الذي تغنيني به عن الحاجة إلى أحد. وكذلك إذا سأل ربه العفاف، أن يعفه، أن يرزقه امرأة تحب تعفه حتى لا يقع في الحرام، أو حتى يرزقه الله ذرية صالحة، فإن كل ذلك من الأسباب التي تبيح له أن يسأل الله، ولكن لا يتوسل بصفة الوجه، بل يصون وجه الله تعالى عن أن يبذله في هذه الأمور. ثم كثير منهم قالوا المراد بالجنة وسائلها، فله أن يستعيذ بوجه الله من النار، أن يقول أعوذ بوجهك العظيم من النار، وله أيضا أن يسأل بوجه الله ما يقرب إلى الجنة. إذا قال أسألك بوجهك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، أعوذ بوجهك العظيم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، أعوذ بوجه الله من غضبه ومن عذابه، لأن ذلك ما يسبب الحرمان من الجنة. أسألك بوجهك العظيم رضاك عني، أسألك بوجهك العظيم أن ترضى عني، لأن من رضي الله عنه أدخله الجنة، فالرضا من أسباب دخول الجنة، كقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسأل بوجه الله وسائل الجنة، الأسباب التي تجعله يهتم بالجنة ونحوها. وكذا إذا سأل العمل الصالح، لأنه من الأسباب في دخول الجنة. واستدل المؤلف المسائل بهذا الحديث على إثبات صفة الوجه لله تعالى، وأنه من الصفات الذاتية، دل على إثباته الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به، ولا يتأولونه، ويقولون إنه كما يشاء الله، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا يردون ويعطلون ويمتنعون، بل الأصل أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، بل يؤمنون بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأدلة على إثبات الوجه في القرآن وفي السنة كثيرة، والله أعلم. مر بنا الباب الذي قبله، من سألكم بالله فأعطوه، إذا قال أسألك بالله، لكن ما يجوز أنه يبتذل أسماء الله لمن لا يحترمها. صوت شوي. ينقص التوحيد، بذل وجه الله تعالى لأمور دنيوية، فيكون بذلك قد احتقر صفات الله، فهو منقص للتوحيد. ينكر عليه، وأيضا هم يقصدون بذلك الاستجارة، أستجير بوجه الله عنك ألا تفعل كذا وكذا، ينبهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي فصل. قال الرافضي: البرهان العشرون، قوله تعالى: وتعيها أذن واعية. في تفسير الثعلبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل أن يجعلها أذنك يا علي. ومن طريق أبي نعيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك. يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي. وأنزلت علي هذه الآية: وتعيها أذن واعية، فأنت أذن واعية. وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره، فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه: أحدها بيان صحة الإسناد، والثعلبي وأبو نعيم يرويان ما لا يحتج به بالإجماع. الثاني أن هذا موضوع باتفاق أهل العلم. الثالث أن قوله: لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لم يرد به أذن واحد من الناس فقط، فإن هذا خطاب لبني آدم. وحملهم في السفينة من أعظم الآيات. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فكيف يكون ذلك كله ليعي ذلك واحد من الناس؟ نعم، أذن علي رضي الله عنه من الآذان الواعية، كأذن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. وحينئذ فلا اختصاص لعلي رضي الله عنه بذلك. وهذا مما يعلم بالاضطرار، أن الآذان الواعية ليست أذن علي وحدها. أترى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعمار وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون على فضيلتهم وإيمانهم؟ وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيره، لم يجز أن يقال هذه الفضيلة لم تحصل لغيره. ولا ريب أن هذا الرافضي الجاهل الظالم يبني أمره على مقدمات باطلة، فإنه لا يعلم في طوائف أهل البدع أوها من حجج الرافضة، بخلاف المعتزلة ونحوهم، فإن لهم حججا وأدلة قد تشتبه على كثير من أهل العلم والعقل. وأما الرافضة فليس لهم حجة قط تنفق إلا على جاهل أو ظالم صاحب هوى، يقبل ما يوافق هواه سواء كان حقا أو باطلا. ولهذا يقال فيهم: ليس لهم عقل ولا نقل، ولا دين صحيح، ولا دنيا منصورة. وقال الطائفة من العلماء: لو علق حكما بأجهل الناس لتناول الرافضة، مثل أن يحلف: إني أبغض أجهل الناس، ونحو ذلك. وأما لو وصى لأجهل الناس فلا تصح الوصية، لأنها لا تكون إلا قربة، فإذا وصى لقوم يدخل فيهم الكافر جاز، بخلاف ما لو جعل الكفر والجهل جهة وشرطا في الاستحقاق. ثم الرافضي يدعي في شيء أنه من فضائل علي وقد لا يكون كذلك، ثم يدعي أن تلك الفضيلة ليست لغيره وقد تكون من الفضائل المشتركة، فإن فضائل علي رضي الله عنه الثابتة عامتها مشتركة بينه وبين غيره، بخلاف فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن عامتها خصائص لم يشارك فيها. ثم يدعي أن تلك الفضيلة توجب الإمامة، ومعلوم أن الفضيلة الجزئية في أمر من الأمور ليست مستلزمة للفضيلة المطلقة ولا للإمامة، ولا مختصة بالإمام، بل تثبت للإمام ولغيره، وللفاضل المطلق ولغيره. فبنى هذا الرافضي أمره على هذه المقدمات الثلاث، والثلاث باطلة، ثم يردفها بالمقدمة الرابعة، وتلك فيها نزاع، لكن نحن لا ننازعه فيها، بل نسلم أنه كان أفضل أنه من كان أفضل كان أحق بالإمامة، لكن الرافضي لا حجة معه على ذلك. فصل. قال الرافضي: البرهان 21، سورة هل أتى في تفسير الثعلبي من طرق مختلفة. قال: مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة العرب فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك فنذر صوم 3 أيام، وكذا نذرت أمهما فاطمة وجاريتهم فضة فبرئا، وليس عند آل محمد قليل ولا كثير. فاستقرض علي 3 آصع من شعير، فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته وخبزت منه 5 أقراص لكل واحد منهم قرصا، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم مسكين فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة رضي الله عنها فخبزت صاعا، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، فأتاهم يتيم فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، يتيم من أولاد المهاجرين، استشهد والدي يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه فأعطاه الطعام، مكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح. فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث وطحنته وخبزته، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذا أتى أسير فقال: أتأسروننا وتشردوننا ولا تطعموننا؟ أطعموني فإني أسير محمد، أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام، ومكثوا 3 أيام بلياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما كان اليوم الرابع وقد وفوا نذورهم، أخذ علي الحسن بيده اليمنى والحسين بيده اليسرى، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع. فلما بصرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا الحسن، ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة. فانطلقوا إليها وهي في حجرتها قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغوثاه، بالله أهل بيت محمد يموتون جوعا. فهبط جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، خذ ما هنأك الله في أهل بيتك. فقال: ما أخذ يا جبريل؟ فأقراه: هل أتى على الإنسان حين، وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحد ولا يلحق أحد، فيكون أفضل من غيره فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة النقل كما تقدم، ومجرد رواية الثعلبي والواحدي وأمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة والشيعة، ولو تنازع اثنان في مسألة من مسائل الأحكام والفضائل واحتج أحدهما بحديث لم يذكر ما يدل على صحته إلا رواية الواحد من هؤلاء له في تفسيره، لم يكن ذلك دليلا على صحته ولا حجة على منازعه باتفاق العلماء. وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم، وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو صحيح أم ضعيف، ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمر، لأن وصفهم النقل لما نقل أو حكاية أقوال الناس، وإن كان كثير من هذا وهذا باطلا، وربما تكلموا على صحة بعض المنقولات وضعفها، ولكن لا يطردون هذا ولا يلتزمونه. الثاني أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث الذي هم أئمة هذا الشأن وحكامه، وقول هؤلاء هو المنقول في هذا الباب، ولهذا لم يروى هذا الحديث في شيء من الكتب التي يرجع إليها في النقل، لا في الصحاح ولا في المساند ولا في الجوامع ولا السنن، ولا رواه المصنفون في الفضائل، وإن كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفة كالنسائي، فإنه صنف خصائص علي رضي الله عنه وذكر فيها عدة أحاديث ضعيفة ولم يروي هذا وأمثاله، وكذلك أبو نعيم في الخصائص، وخيثمة بن سليمان والترمذي في جامعه روى أحاديث كثيرة في فضائل علي رضي الله عنه كثير منها ضعيف ولم يروي مثل هذا لظهور كذبه، وأصحاب السير كابن إسحاق وغيره يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة ولم يذكروا مثل هذا، ولا روى مما قلنا فيه إنه موضوع باتفاق أهل النقل من أئمة أهل التفسير الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة كتفسير ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وإسحاق، وتفسير بقي بن مخلد وابن جرير الطبري ومحمد بن أسلم الطوسي وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر وغيرهم من العلماء الأكابر الذين لهم في الإسلام لسان صدق، وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. الوجه الثالث أن الدلائل على كذب هذا كثيرة، منها أن علي رضي الله عنه إنما تزوج فاطمة بالمدينة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر كما ثبت ذلك في الصحيح، والحسن والحسين ولدا بعد ذلك سنة 3 أو 4، والناس متفقون على أن علي لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة ولم يولد له ولد إلا بالمدينة، وهذا من العلم العام المتواتر الذي يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور. وسورة هل أتى مكية باتفاق أهل التفسير والنقل لم يقل أحد منهم إنها مدنية، وهي على طريقة السور المكية في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء كالإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الخلق والبعث، ولهذا قيل إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع ألف لام ميم تنزيل في فجر يوم الجمعة، لأن فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه تقوم الساعة، وهاتان السورتان متضمنتان لابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل فريق الجنة وفريق النار. وإذا كانت السورة نزلت بمكة قبل أن يتزوج علي من فاطمة تبين أن نقل أنها نزلت بعد مرض الحسن والحسين من الكذب والمين. الوجه الرابع أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهال الكذابين، فمنه قوله فعادهما جدهما وعامة العرب، فإن عامة العرب لم يكونوا بالمدينة والعرب الكفار ما كانوا يأتونهما يعودونهما، ومنه قوله فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، وعلي لا يأخذ الدين من أولئك العرب بل يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا أمرا بطاعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يأمره به من أولئك العرب، وإن لم يكن طاعة لم يكن علي يفعل ما يأمرون به، ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الوجه الخامس أن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وفي طريق آخر إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر فيعطي على النذر ما لا يعطي على غيره، أو يعطى
يمكن.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ويقول إنه لا يأتي بخير وإنما يرد ابن آدم إلى القدر، فإن كان علي وفاطمة وسائر أهلهما لم يعلموا مثل هذا وعلمه عموم الأمة فهذا قدح في علمهم، فأين المدعي للعصمة؟ وإن كانوا علموا ذلك وفعلوا ما لا طاعة فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا فائدة لهما فيه بل قد نهي عنه إما نهي تحريم وإما نهي تنزيل، كان
قل بتنزيل أو تنزيه؟
يمكن تنزيه.
كان هذا قدحا إما في دينهم وإما في عقلهم وعلمهم، فهذا الذي يروي مثل هذا في فضائلهم جاهل يقدح فيهم من حيث يمدحهم، ويخفضهم من حيث يرفعهم، ويذمهم من حيث يحمدهم. ولهذا قال بعض أهل البيت للرافضة ما معناه: إن محبتكم لنا صارت معرة علينا. وفي المثل السائر: عدو عاقل خير من صديق جاهل. والله تعالى إنما مدح على الوفاء بالنذر لا على نفس عقد النذر. والرجل ينهى عن الظهار، وإن ظاهر وجبت عليه كفارة للظهار. وإذا عاود مدح على فعل الواجب وهو التكفير لا على نفس الظهار المحرم. وكذلك إذا طلق امرأته ففارقها بالمعروف مدح على فعل ما أوجبه الطلاق لا نفس الطلاق المكروه. وكذلك من باع أو اشترى فأعطى ما عليه مدح على فعل ما أوجبه العقد لا على نفس العقد الموجب. ونظائر هذا كثيرة. الوجه السادس: أن عليا وفاطمة لم يكن لهما جارية اسمها فضة، بل ولا لأحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعرف أنه كان بالمدينة جارية اسمها فضة، ولا ذكر ذلك أحد من أهل العلم الذين ذكروا أحوالهم دقها وجلها. ولكن فضة هذه من حسين، وأنه أعطي تفاحة كان فيها علم الحوادث المستقبلة ونحو ذلك من الأكاذيب التي تروج على الجهال. وقد أجمع أهل العلم على أنهما لم يكن لهما معلم، ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم أحد يقال له ابن عقب. وهذه الملاحم المنظومة المنسوبة إلى ابن عقب هي من نظم بعض متأخر الجهال الرافضة الذين كانوا زمن نور الدين وصلاح الدين، لما كان كثير من الشام بأيدي النصارى، ومصر بأيدي القرامطة الملاحدة بقايا بني عبيد. فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الأمور بنظم جاهل عامي. وهكذا هذه الجارية فضة. وقد ثبت في الصحيحين عن علي أن فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فعلمها أن تسبح عند المنام 33، وتكبر 33، وتحمد 34، وقال: هذا خير لك من خادم. قال علي رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهذا خبر صحيح باتفاق أهل العلم، وهو يقتضي أنه لم يعطها خادما. فإن كان بعد ذلك حصل لهما خادم فهو ممكن، لكن لم يكن اسم خادمهما فضة بلا ريب. الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحيح عن بعض الأنصار أنه آثر ضيفه بعشائهم ونوم الصبية، وبات هو وامرأته طاويين، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا المدح أعظم من المدح بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، فإن هذا كقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالتصدق مما يحبه الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة، وأما الإيثار مع الخصاصة فهو أكمل من مجرد التصدق مع المحبة، فإنه ليس كل متصدق محبا مؤثرا، ولا كل متصدق يكون به خصاصة، بل قد يتصدق بما يحب مع اكتفائه ببعضه مع محبة لا تبلغ به الخصاصة. فإذا كان الله مدح الأنصار بإيثار الضيف ليلة بهذا المدح، والإيثار المذكور في قصة أهل البيت هو أعظم من ذلك، فكان ينبغي أن يكون المدح عليه أكثر إن كان هذا مما يمدح عليه، وإن كان مما لا يمدح عليه فلا يدخل في المناقب. الثامن: أن في هذه القصة ما لا ينبغي نسبته إلى علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، فإنه خلاف المأمور به المشروع، وهو إبقاء الأطفال 3 أيام جياعا ووصالهم 3 أيام، ومثل هذا الجوع قد يفسد العقل والبدن والدين. وليس هذا مثل قصة الأنصار فإن ذلك بيتهم ليلة واحدة بلا عشاء، وهذا قد يحتمله الصبيان بخلاف ثلاثة أيام بلياليها. التاسع أن في هذه القصة أن اليتيم قال استشهد والدي يوم العقبة، وهذا من الكذب الظاهر، فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار ليلة العقبة قبل الهجرة وقبل أن يؤمر بالقتال. وهذا يدل على أن الحديث مع أنه كذب فهو من كذب أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال استشهد والدي يوم أحد لكان أقرب. العاشر أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي أولاد من قتل معه، ولهذا قال لفاطمة لما سألت خادما لا أدع يتامى بدر وأعطيك. فقول القائل إنه كان من يتامى المجاهدين الشهداء من لا يكفيه النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه وقدح فيه. الحادي عشر أنه لم يكن في المدينة قط أسير يسأل الناس، بقي يسير بس أقل من صفحة وشوية. أنه لم يكن في المدينة قط أسير يسأل الناس، بل كان المسلمون يقومون بالأسير الذي يستأسرونه، فدعوى المدعي أن أسراهم كانوا محتاجين إلى مسألة الناس كذب عليهم وقدح فيهم، والأسار الكثيرون إنما كانوا يوم بدر قبل أن يتزوج علي بفاطمة رضي الله عنهما، وبعد ذلك فالأسرى في غاية القلة. الثاني عشر أنه لو كانت هذه القصة صحيحة وهي من الفضائل لم تستلزم أن يكون صاحبها أفضل الناس ولا أن يكون هو الإمام دون غيره، فقد كان جعفر أكثر إطعاما للمساكين فقد كان جعفر أكثر إطعاما للمساكين من غيره، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما احتذى النعال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفضل من جعفر، يعني في الإحسان إلى المساكين إلى غير ذلك من الفضائل، فلم يكن بذلك أفضل من علي ولا غيره، فضلا عن أن يكون مستحقا للإمامة. الثالث عشر أنه من المعلوم أن إنفاق الصديق أمواله أعظم وأحب إلى الله ورسوله، فإن إطعام الجائع من جنس الصدقة المطلقة التي يمكن كل واحد فعلها إلى يوم القيامة، بل وكل أمة يطعمون جياعهم من المسلمين وغيرهم، وإن كانوا لا يتقربون إلى الله بذلك بخلاف المؤمنين فإنهم يفعلون ذلك لوجه الله، بهذا تميزوا، كما قال تعالى عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأما إنفاق الصديق ونحوه فإنه كان في أول الإسلام لتخليص من آمن والكفار يؤذونه أو يريدون قتله، مثل اشترائه بماله سبعة كانوا يعذبون في الله، منهم بلال رضي الله عنه، حتى قال عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه. وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإيمان وفي نصر الإسلام، حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام، وتلك النفقة ما بقي يمكن مثلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهذا في النفقة التي اختصوا بها. وأما جنس إطعام الجائع مطلقا فهذا مشترك يمكن فعله إلى يوم القيامة، وصلى الله على نبينا محمد.
واضح هذا الرد أن الرافضة أجهل الناس وأنهم أبعد عن الصواب. بالنسبة إلى سورة الحاقة مكية وقوله تعالى لنجعلها يعني سفينة نوح تذكرة وتعيها أذن واعية، ليس لها خصوصية أبي علي أن يقال له أذنك هي الأذن الواعية، معناه أن بقية الناس ليسوا كذلك، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الحسن والحسين، ليس هناك أذن إلا أذن علي. السورة مكية ولم يذكر فيها أنها تخص أحدا، ما يدل على كذب هذه القصة. فكل من اعتبر بها إلى يوم القيامة دخل في أن أذنه واعية، أي متفكر ومتأمل وله عقل وإدراك. وأما سورة هل أتى على الإنسان، قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، ويترجح أنها مكية. وهذه الآية فيها وهي قوله يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يظهر أنها يرجح أنها مكية، وذلك لأن الأسرى في مكة، أما في المدينة فلم يكن هناك أسرى إلا أسرى بدر وهم كفار ما أسلموا ولا يمدحوا بالصدقة عليهم، بخلاف أسرى مكة الذين كانوا في مكة يأسرهم المشركون على الإسلام ويؤذونهم إلى أن يكفروا ويحاولون كفرهم، فدل ذلك على أنها مكية وأن المراد المستضعفون الذين يوثقهم المشركون يؤذونهم ويضطهدونهم. وكان الذي اشتهر بالصدقة عليهم أبو بكر، فإنه أعتق 7 من أولئك المستضعفين، كلما أسلم أحدهم كبلال وخباب وعمار وأبويه وصهيب ونحوهم، كلما أسلم آذاه سيده وأوثقه وشدد عليه وقال لا أطلقك حتى تكفر بمحمد، وربما أنه يضطهد وقد يتضرر من الجوع، فيمكن أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحرص على إطعامهم في تلك الحال مسكينا ويتيما وأسيرا، فدل ذلك على كذب هذه القصة، قصة هؤلاء الأقراص وقصة الوفاء بالنذر، أن عليا وفاطمة نذرت هذا النذر، كل ذلك من تخرصات هؤلاء الذين وضعوا هذه القصص يريدون بذلك تأييد مذهبهم ومعتقدهم الباطل. والله أعلم.
صلى الله عليك. ذكر أقول ذكر الشيخ أن سورة هل أتى مكية باتفاق أهل التفسير، قال ولم ينقل أحد، وقال ولم يقل أحد منهم إنها مدنية.
هو الظاهر أنها قصتها تدل على أنها مكية.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لقوا أصله لقيوا، نقلت الضمة إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، ومعنى لقيته ولاقيته استقبلته قريبا. وقرأ محمد بن السميفع اليماني وأبو حنيفة لاقوا، وأصله لاقيوا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. وخلوت بفلان وإليه إذا انفردت به، وإنما
إذا انفردت
به، وإنما عدي بإلاء وهو يتعدى بالباء، فيقال خلوت به لا خلوت إليه.
فيقال خلوت
به لا خلوت إليه لتضمن.
إذا خلوت جاءتك إلى فافتحت، إذا جاءتك أي فضمها. يقول بعضهم إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تكن بإلى يوم تفسره ففتحك التاء أمر غير مختلف.
فيقال خلوت به لا خلوت إليه.
لا خلوت،
نعم،
لتضمنه معنى ذهبوا وانصرفوا. والشياطين جمع شيطان على التكسير، وقد اختلف كلام سيبويه في نون الشيطان، فجعلها في موضع من كتابه أصلية وفي آخر زائدة. فعلى الأول هو من شطن أي بعد عن الحق، وعلى الثاني من شط أي بعد أو شاط أي بطل، وشاط أي احترق، وأشاط إذ هلك. قال وقد يشيط على أرحامنا البطل أي يهلك. وقال آخر وأبيض ذي ثلج أشاطت رماحنا لمعترك بين الفوارس أقتما أي أهلكت. وحكى سبويه أن العرب تقول تشيطن فلان إذ فعل أفعال الشياطين. ولو كان من شاط لقالوا تشيط، ومنه قول أمية بن أبي الصلت أيما شاطن عصاه عكا ورماه في السجن والأغلال. وقوله إنا معكم، وقوله إنا معكم معناه مصاحبوكم في دينكم وموافقوكم عليه، والهزوء السخرية واللعب. قال الراجل قد هزئت مني أم طيسلة، قالت أراه معدما لا مال له. قال في الكشاف وأصل الباب الخفة من الهز، وهو القتل السريع، وهزأ يهزئ مات على المكان. عن بعض العرب مشيت فلغبت فظننت لأهزأن على مكاني، وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف، انتهى. وقيل أصله الانتقام. قال الشاعر قد استهزأوا منهم بألف مدجج، سراتهم وسط الصحاصح جثم. فأفاد قولهم إنا معكم أنهم ثابتون على الكفر، وأفاد قولهم إنما نحن مستهزئون ردهم للإسلام ورفعهم للحق، وكأنه جواب سؤال مقدر ناشئ من قولهم إنا معكم أي إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم. فقالوا إنما نحن مستهزئون بهم في تلك الموافقة، ولم تكن بواطننا موافقة لهم ولا مائلة إليهم. فرد الله ذلك عليهم بقوله الله يستهزئ بهم أي ينزل بهم الهوان والحقارة، وينتقم منهم ويستخف بهم انتصافا منهم لعباده المؤمنين. وإنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة مشاكلة وقد كانت العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان مخالفا له في معناه. وورد ذلك في القرآن كثيرا، ومنه وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والجزاء لا يكون سيئة، والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق. ومنه ومكروا ومكر الله، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله وهو خادعهم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهو في السنة كثير، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. وإنما قال الله يستهزئ بهم لأنه يفيد التجدد وقتا بعد وقت، وهو أشد عليهم وأنكأ لقلوبهم وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت. المستفاد من الجملة الإسمية لما هو محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتا بعد وقت، والمتجددة حينا بعد حين أشد على من وقعت عليه من العذاب الدائم المستمر، لأنه يألفه ويوطن نفسه عليه. والمد الزيادة، قال يونس بن حبيب: يقال مد في الشر وأمد في الخير. ومنه وأمددناكم بأموال وبنين، وأمددناهم بفاكهة ولحم. وقال الأخفش: مددت له إذا تركته، وأمددته إذا أعطيته. وقالت: إذا أعطيته. وقال الفراء واللحياني: مددت فيما كانت زيادته من مثله. يقال مد النهر. ومنه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وأمددت فيما كانت زيادته من غيره. ومنه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. والطغيان مجاوزة الحد والغلو في الكفر. ومنه إنا لما طغى الماء، أي تجاوز المقدار الذي قدرته الخزان. وقوله في فرعون: إنه طغى، أي أسرف في الدعوى، حيث قال: أنا ربكم الأعلى. والعمه والعامه الحائر المتردد. وذهبت إبله لعمه إذ لم يدر أين ذهبت. والعمه في القلب كالعمى في العين. قال في الكشاف: العمه مثل العمى، إلا أن العمى في البصر والرأي، والعمه في الرأي خاصة. انتهى. والمراد أن الله سبحانه يطيل لهم المدة ويمهلهم، كما قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال ابن جرير: في طغيانهم يعمهون، في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم يترددون حيارى ظلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهم، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقد أخرج الواحدي والثعلبي بسند واهٍ لأن فيه محمد بن مروان وهو متروك، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، وذكر قصة وقعت لهم مع أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم قالوا: إنا معكم على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد. الله يستهزئ بهم، قال: يسخر بهم للنقمة منهم، ويمدهم في طغيانهم، قال: في كفرهم يعمهون، قال: يترددون. وأخرج البياقي في الأسماء والصفات عنه بمعناه وأطول منه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه بنحو الأول. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قال رؤساؤهم في الكفر. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال وإذا خلوا أي مضوا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن مسعود. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ويمدهم قال يملي لهم في طغيانهم يعمهون قال في كفرهم يتمادون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود في تفسير يعمهون. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد يمدهم يزيدهم في طغيانهم يعمهون قال يلعبون ويترددون في الضلالة. وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما
هذه آخر صفاتهم التي وصفوا بها أنهم يخفون نفاقهم. إذا قابلوا المؤمنين قالوا نحن منكم ونحن معكم ونحن على ما أنتم عليه مؤمنون كما أنكم مؤمنون. وإذا خلوا إلى شياطينهم يقولون إن معكم ونحن على طريقتكم وإنما نسخر من هؤلاء السفهاء الذين يقولون إنهم سفهاء يعني الصحابة والمؤمنين، نستهزئ بهم ونسخر منهم. وهذا مثل قوله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا أن نستحوذ عليكم. قابلوا أهل الإيمان ادعوا أنهم معهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤساءهم سموا شياطين لأنهم يغرونهم بالكفر ويحثونهم على البقاء عليه، فعملهم كعمل الشياطين. إذا خلوا إليهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول الله تعالى الله يستهزئ بهم كما استهزأ ويستهزئ الله بهم يعني على وجه المقابلة، فإنه يسمى استهزاء يعني مجازاتهم حيث أنه عاملهم معاملة الستر عليهم، ولكن سوف ينتقم منهم ويعذبهم أو من لم يتب منهم. فمن الله تعالى وإن كان ظاهره استهزاء يعني تمسخرا بهم وتحقيرا لهم فإنه لا يكون فيه عيب، كل الأفعال التي تنسب إلى الله تعالى لا يكون فيها نقص. ويمدهم يعني يزيدهم ويمتد شرهم في طغيانهم يعمهم، طغيان مجاوز حد يعمهون يعني يسيرون على ضلال وعلى غير هدى. والله أعلم. خلق يعني انفرد، إذا خلوا يعني انفردوا بهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة. إيه نعم، جاء ذلك في حديث رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة: باب إذا صلى إلى سارية ونحوها، حديث رقم كذا. ولفظ الحديث عن ضباعة بنت المقداد ابن الأسود عن أبيها قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى عمود ولا يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. ومثله في مسند أحمد في مسند المقداد بن الأسود بلفظ أبي داود، إلا أنه قال صلى بدل يصلي. وسند الحديث ليس بالقوي لأن فيه الوليد بن كامل لين الحديث، وضباعة بنت المقداد مجهولة. انظر تهذيب التهذيب. يمكن يعمل بهذا شيء؟ ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات. وكما لا يصلي القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلي إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواهن أبو داود. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وفي لفظ: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا رواه مسلم وأبو داود رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة أو جذم
يعني عرق نخلة الجذم أصله الأساس والعروق نعم
قال فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوب جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها وأظن في غير رواية أبي داود ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم لعظمائهم في قيامهم وهم قعود ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ونهي أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك ولهذا نهي عن السجود لله بين يدي الرجل وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم
فعلا
وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما بجواز الأمرين إذا فعل القيام لا ينافي فعل القعود
إذ فعل القيام
إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدة والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا ولعدم المفسدة التي علل بها ولأن بناء فعل آخر ولأن بناء فعل آخر آخر الصلاة على أول ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمرة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد. فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره وقد علل المخالفة ومن يقول به يضعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أهل السنن الأربعة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد وابن ماجة وفي رواية لأحمد والشق لأهل الكتاب. وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية
بعزاء
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. ومنه قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، ونسيت الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعروف باللام المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، كما أن قوله تعالى: من ماء دافق سمي المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم. استوفى رحمه الله في هذا المواضع الأشياء التي نهي عنها، وعلل ذلك بأنه من فعل الكفار،